إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: بعد عامين الجنوب في مهب القلق، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الشهداء والجرحى وأسرهم وصبر الموظفين، وتاريخ اليمنيين من أهم عوامل الصمود في وجه العدوان. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، اليوم سنتكلم في ملفين وسنخصص هذه الحلقة لملفين مهمين جدا. الملف الأول مقال لأحد أبناء المحافظات الجنوبية يسأل: بعد عامين من العدوان الجنوب في مهب القلق. والملف الثاني العدوان ومحور من محاور خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في العدوان على اليمن، ونظرة الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي ماذا يريدون من اليمن. نبدأ مستمعينا الأفاضل بمقال الكاتب صلاح السقلدي، طبعا هو من أبناء محافظة عدن، تحدث وعمل عنوان الجنوب في مهب القلق. تحدث طبعا عن البداية، قال حتى يوم السبت الواقع في 26 الجاري وإلى غيره. تحدث طبعا عن موضوع بداية العدوان وماذا كان أهداف العدوان، وثم أعلن عادل الجبير. سأتكلم لكم وسأقرأ لكم نص ما تحدث فيما يخص المحافظة الجنوبية، لأنه بدأ بمقدمة هي كبيرة نوعا ما. يقول: الهدف الذي يعتقد كثير من المراقبين أن السعودية تستهدف تحقيقه هو تدمير القوة العسكرية اليمنية بعد أن استشعرت خطورتها، سواء القوة التي بحوزة الحوثيين وصالح أو حتى التي بحوزة شركائها، أي شرعية هادي وحزب الإصلاح الجناح الإخوان في اليمن، وإنهاك اليمن اقتصاديا وماليا، وتفكيك مفاصل الاجتماعية والفكرية، والزج به في إتون الصراع الطائفي والمذهبي، ليتسنى بالتالي ضبط إيقاع حركة قواه الفاعلة وإبقاؤه تحت سطوة كنترول التحكم السياسي. يعني هذه الأهداف كلها جاءت بعد ثورة 21 سبتمبر التي أخرجت الشعب اليمني من الوصاية. يريد العدوان السعودي كجزء من أحد أهم أهدافه هو إعادة اليمنيين إلى بيت الطاعة السعودي من خلال هذه التحركات. قال: بعد أن تبدت للدوائر الحكم في الرياض أن قبضتها في اليمن قد ارتخت، خلاص بعد ثورة 21 سبتمبر خرج اليمنيين من الوصاية والاستعباد السعودي إلى غير رجعة بإذن الله. وكان أكبر رسالة والدليل الخروج الأسطوري لأبناء الشعب اليمني خلال الذكرى الثانية في ميدان السبعين، من كل الأحزاب، من كل الطوائف، من كل المحافظات، حتى من أبناء المحافظة الجنوبية. ليس هذا مبالغة، هناك من أبناء المحافظة الجنوبية من وصلوا إلى صنعاء ووصلوا فجر يوم الأحد وشاركوا في هذه الفعالية الرسمية المهمة جدا والتي أوصلت الرسائل الكثيرة للعدوان. يقول الكاتب: وبالنظر إلى المشهد العام في اليمن بعد عامين من الحرب، فإن الهدف الرئيس المعلن منها، أي استعادة سلطة الرئيس هادي وعودة طاقم سلطته إلى سدة الحكم وإسقاط الإنقلابيين بحسب الوعد الذي قطعه بين إعلان عاصفة الحزم على لسان وزير خارجية السعودية عادل الجبير من واشنطن ليلة 26، لم يتحقق حتى الآن. إن استثنينا عودة هادي وبعض وزرائه إلى عدن بعد أن كان الاعتقاد حتى عند أكثر المتشائمين من المراقبين الخليجيين ليلة انطلاق الحرب بأن هذه الحرب لن تتجاوز مدتها بضعة أشهر على أكثر تقدير. يعني كولين باول أو وزير الخارجية الأمريكي قالهم قالوا لنا أسبوعين إن لم شهر ما لم شهرين على أكثر تقدير حتى تكون صنعاء في قبضة التحالف وشركاء من حزب الإصلاح وجماعة الرئيس هادي وتصير حركة الحوثي وصالح في خبر كان الجنوب صار ملاذا كبيرا لنشاط وعمليات وتحركات الجماعات الجهادية المتطرفة وكان الرهان لتحقيق ذلك مبنيا على حسابات وسيناريو اتضح فيما بعد أنه غير دقيق وبني على قاعدة بيانات عسكرية وسياسية واجتماعية مغلوطة فقد كانت الخطة العسكرية لاحظوا مرتكزة بالأساس على الضربات الجوية التي وفقا لذلك السيناريو ستكون كفيلة بأن تحدث خضة كبيرة في صنعاء وعموم البلد تتبعها انتفاضة شعبية تطيح بالقوى الانقلابية دون الحاجة إلى تدخل بري ربما القاعدة الشعبية التي كان يلوح بها حزب الإصلاح عبر شاشات التلفزة مليونيات شعبية ضخمة اتضح أنها أشبه بحمل كاذب كل هذه التوقعات لم تحقق على أرض الواقع على الأقل حتى اليوم ولما طالت الحرب دون تقدم يذكر على الأرض في الشمال يعني لاحظوا كيف كان السيناريو كما يصف الكاتب وترافق ذلك مع تزايد التململ الإنساني الدولي خصوصا مع تزايد عدد ضحايا الغارات الجوية وتفاقم المعاناة الإنسانية كان التحالف بمسيس الحاجة لبحث عن أي نصر عسكري على الأرض للتعويض عن تلك الخيبة وكان الجنوب هو الأرضية المناسبة وهو في نظر التحالف المرشح الوحيد للعب ذلك الدور بحكم الخصوصية الجنوبية في المسألة اليمنية والسخط الجنوبي إزاء كل ما هو شمال على خلفية الرفض الجنوبي الممتد من عام 94 وبالفعل فقد وجد التحالف ضالته المنشودة في الجنوب فبدلا من أن يكون التحالف عونا للجنوب بحسب ما اعتقده قطاع واسع من الجنوبيين كان العكس تماما فقد استغل التحالف تشتت الحراك الجنوبي وتهالك كثير من رموزه الثورية على فتات المعونات والأموال والأسلحة واستخدمه على أكمل وجه كمنصة إطلاق شمالا وجسر مرور آمن نحو صنعاء والحديدة وتعز يعني لاحظوا على توصيف دقيق من أحد أبناء عدن وهو فعلا توصيف يعني صحيح ويشخص الوضع الجنوبي والنفسيات المرتزقة الجنوبيين وأيضا حتى للمغرر بهم قال ومخزن يقدم التضحيات والتضحيات نيابة عن الآخرين ومنهم حزب الإصلاح اليمني القاعد في هذه الحرب على مدرجات المشاهدين كخدمة بالمجان ما بيتم الآن ما سمعنا في حلقة يوم أمس من المؤامرة التي تمت في البوك ما نسمعه دائما من الزج بأبناء المحافظة الجنوبية قتل قيادة من أبناء الجنوب بينما لم نسمع أي شخص من قيادات حزب الإصلاح هو جالس في مدرجات المشاهدين كما يقول الكاتب قال أشبه بخدمة توصيل للمنازل لاحظوا التوصيف البليغ علما أنه أي الإصلاح يعد بحق رأس حربة الاحتلال منذ عام 94 ومصنع الفتاوى التكفيرية متجددة يقوم الجنوب بهذه المهمة دون أي اتفاق يضمن له حقه بأي تسوية سياسية قادمة ودون أي تعهدات خليجية ولا مع هادي وجماعته وحزب الإصلاح لا من فوق الطاولة ولا من تحتها وظهر الجنوب من الوهلة الأولى للحرب كأجير وتابع لشركاء يمنيين وأقليميين لا يعيرون له أدنى اعتبار ولا يقيمون وزنا لتضحياته واستهلاك رصيد قضيته السياسية التي تذهب لمصلحتهم اليوم لاحظوا ماذا يقول اليوم يمكن القول أن الجنوب وإن كان قد حقق نصرا عسكريا طبعا هذا برأي الكاتب وفي بعض المصطلحات أيضا بين أكراها كما كتبها الكاتب إلا أنه لا يمكن الوثوق بأن هذا النصر سيوظف لمصلحته على اعتبار أنه وحتى وإن بدأ أنه الصانع الأول له فهو نصر تتنازعه قوى داخلية كحزب الإصلاح ودول أقليمية ترى أنها هي صاحبة الفضل بهذا النصر نقول وبرغم هذا النصر العسكري لاحظ الإصلاحين بيقولهم الذي خرجوا الجيش واللجان الشعبية الحراك بيقولهم المقاومة بتقولهم السعودي بيقول الفضلي الإماراتي بيقول لو لحنا السودانيين قالوا إحنا الأحق وإحنا الأولين هذه دخلنا عدن يعني كل واحد وين جوا أبناء الجنوب ضاعوا قال نقول وبرغم هذا النصر العسكري تبدو نسبة تحقيق مكاسب سياسية جنوبية مستقبلية ضعيفة إن لم تكن معدومة أصلا أتى ويأتي كل هذا على حساب الاعتبار السياسي للقضية الجنوبية التي تآكلت تروسها وخبى وهجها إلى درجة التعتيم خلال العامين الماضيين ما عبش بنسمع حاجة اسمها القضية الجنوبية أظن ما عبين نتحدث عن القضية الجنوبية لنا في البرنامج ولا لا عاد في إعلام العدوان ولا عاد حتى القيادة الحراك ولا عاد البيانات ولا عاد شيء ما عبش حاجة اسمها قضية جنوبية وتراجع صوتها التحرري إلى أبعد حد من التراجع والضمور إلى درجة أضحى مع الخطاب الإعلامي والسياسي لقوى الحراك الجنوبي وبالذات القوى المنادية بالتحرير واستعادة الدولة مجموعا ومحاصرا بل ومخذولا من قبل أصحابه الذين يبدو جزء منهم لاحظوا كيف سيوصف يبدو جزء منهم تائها بعد مصالح الشخصية، وجزء آخر واقعا تحت رعب سطوة السولجان الخليجي. بل باتت رموز من هذه القوى الحراكية تعمل على تكريس مشروع دولة الستة الأقاليم. هذا المشروع الذي كانت ترى فيه القوى الثورية الجنوبية قبل الحرب مؤامرة صريحة على الجنوب وخيانة عظمى من المروجين له، في يد واحدة من أشد المفارقات إلى من يعني كان الستة الأقاليم يتبناه عبد ربه هادي والأمريكيين ومن خلفهم الإسرائيليين الأنصار الله في مؤتمر الحوار. والحراك الجنوبي رفضوا هذا المشروع. الآن بيطبلوا لهذا المشروع الذين رفضوه في مؤتمر الحوار لأنه هادي معه. وطبعا تم تغيير محمد علي أحمد الذي كان له موقف مشرف برفض هذا المشروع، وغيره هادي لكي يمرر هذا المشروع على أبناء الجنوب، وجاب ياسين مكاوي الذي معاه الآن في الرياض. الآن لاحظوا، يقول هذا المشروع الذي كانت فيه القوى الثورية الجنوبية قبل حرب مؤامرة صريحة على الجنوب وخيانة عظمى من المروجين الله في واحدة من أشد المفارقات إلى من أن يتم تنفيذ مشروع سياسي معادي للجنوب بأيدي جنوبية وبتضحيات جنوبية فادحة بعد أن رفضه الجنوب وهو في أضعف حالاته ينفذه اليوم صاغرا مرغما بعد كل هذه التضحيات. وهذا للأسف يعني نقول للأخوة الجنوبيين قيادات الجنوب المرتزقة المغرر بهم أبناء محافظة الجنوبية، بعد عامين قاتلتم لأجل أن تنالوا كما تقولون دولتكم المستقلة، وكنتم تقفون ضد حزب الإصلاح وضد قوى النفوذ التي استباحت الجنوب بالفتاوى التكفيرية ولا زالت إلى الآن، وعملتم على المطالب الحراك الجنوبية العادلة والمنصفة والحقيقية والتي وقف أنصار الله معكم بشكل كبير فيها. الآن ما هو الواقع؟ تقاتلون تحت راية علي محسن، يستقطب حزب الإصلاح كل المغرر بهم من أبناء محافظة الجنوبية. الآن تدمرون الجنوب بأيديكم تحت مشروع الستة الأقاليم، تدمرون اليمن بأيديكم تحت استفافكم مع المحتل ضد أبناء الجيش واللجان الشعبية وضد أبناء شعبكم، تدمرون مدنكم بأنفسكم وبأيديكم بالميليشيات التي أصبحت يعني أعدادها كبيرة في المحافظات، القتل الكذا فيما بينكم، التصفيات بالتي يستغلها الاحتلال وأيضا يعمل على تغذية المناطقية فيما بينكم. يعني هل هذا الدولة التي كنتم تنشدونها بعد عامين ووقفتم مع المحتل ضد أبناء بلدكم، هل حتى ثروات الجنوب أصبحت معكم؟ إذا كنتم تقيسون بالمقاييس المادية ما يتم نهبه من مليارات الدولارات من ثروات اليمن من النفط من حضرموت من شبوة، هل هي بأيديكم الآن؟ لا، بأيدي المحتل، وأنتم تنتظرون إلى نهاية الشهر لكي يأتوا لكم 3000 سعودي و5000 سعودي. مشكلة. يقول الكاتب: لم تتوقف الخسارة الجنوبية عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى ما هو أبعد من ذلك، نعني تضاعف حالة التمزق التي تعتري النسيج السياسي الجنوبي مقارنة ما كان عليه قبل الحرب بعد أن فعل ويفعل المال السياسي الخارجي من فعل وتدمير مستمر. هذا علاوة على أن الجنوب اليوم أضحى ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية وميدانا للاعب كثر ليس في أجندة أحدهم أي اهتمام إيجابي بالقضية الجنوبية، وزادت التدخلات العسكرية والسياسية والاستخباراتية الأمريكية لاحظوا المتصاعدة في الآونة الأخيرة من ضبابية المشهد في الجنوب، وأصبحت أراضي الجنوب ومياه الإقليمية وجزره وموانئ وتتخطفها الدول وتنهشها الجيوش والأموال. زد على ذلك أن الجنوب اليوم صار ملاذا كبيرا لنشاط وعملية تحركات الجماعات الجهادية المتطرفة، وتبدو الصورة من هذه الزاوية أشد كتامة وبؤسا، فهذه الجماعات تحظى برعاية ودعم من قوى دول الخليجية باعتبارها شريكا فاعلا معها في الحرب ضد قوات صالح والحوثيين، وحتى بعد طرد هذه القوات من الجنوب ما زال تتمدد وتزداد سطوتها وقوتها يوما بعد يوم، ليس على شكل جماعات متخفية ومنبوذة ومحاربة، بل من خلال تواجدها وتغلغلها في المؤسسات العسكرية والأمنية، وصار لها رموز، طبعا هذه عناصر القاعدة وداعش، وصار لها رموز وقيادة تجاهر بوجودها وبدورها متخذة من النافذة المذهبية إطلالة لها، بعد أن انحسر دور القوى الدينية التقليدية المسالمة في الجنوب والذات الصوفية والشافعية والأقليات الدينية الأخرى كالإسماعيلية والبهائية التي باتت جميعها في مرمى النيران الوهابية المتشددة، مما يعني أن النسيج الاجتماعي والفكري في الجنوب صار يتهتك يوما بعد يوم، وإن لم يكن غير هذا الخطر هو الذي يتهدد الجنوب لكان كافيا أن نعتبر الجنوب ومستقبله في خطر حقيقي داهم يستدعي استنفار كل الإمكانيات لإنقاذه. كفلة من ضيع اسمه ضيع قسمه. هكذا يعني. لاحظوا ابن الجنوب يصف بعد عامين، بعد عامين أين أصبح الجنوب، ولو نقارن أين أصبح الجنوب وأين أصبحت المحافظات الحرة من الصناعات، من التطور، من الأمن، من السكينة، من الكثير من الكثير من الإنجازات التاريخية. لكن لا زال الوقت للتلاحم بين أبناء المحافظة الجنوبية والجيش واللجان الشعبية، لا زال هناك الكثير من الفرص التي يمكن أن يتحرك فيها أبناء المحافظة الجنوبية لينهضوا بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى وأمام تاريخهم المشرف، وأن يطردوا المحتل، وأن يعملوا اليمنيين جميعا بشكل كبير على تطهير الأرض اليمنية شبرا شبرا من دنس المحتل.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى أحد المحاور التي وردت في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطاب الذكرى الثانية من الصمود اليمني في وجه العدوان العالمي. تحدثنا خلال الحلقات السابقة عن بعض النقاط، عن كيف الكثير كان يعارض مشروع أنصار الله، وجاء العدوان ليثبت صحة رؤية أنصار الله بأن اليمن مستهدف وشعب اليمن مستهدف، عن الأسباب، أهم أسباب الصمود التي تحدث عنها السيد القائد وهي معية الله سبحانه وتعالى، لأن الكثير مننا ننسى هذا العامل المهم جدا وننسى تأييد الإلهي ونعود لنقول فلان صمام أمان اليمن، فلان صمام أمان المدري عيش، ويعني من هذه الشعارات التي هي إساءة بالله سبحانه وتعالى وإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، وصمام أماننا وصمام صمودنا ورعايتنا وتأييدنا وانتصاراتنا وصناعاتنا وتضحياتنا كلها هو الله سبحانه وتعالى، والفضل لله أولا وأخيرا. هذا بالنسبة لأهم عامل من عوامل الصمود الذي ذكر في خطاب السيد القائد وهو أول عامل. العامل الثاني هو عامل الشهداء الذين يقدمون أرواحهم والذين بفضل دمائهم نعيش الأمن في أمن واستقرار، وكذلك نحقق الكثير من الانتصارات. كذلك الشهداء الأحياء الجرحى بالرغم من صعوبة الحل على علاجهم والدواء، إلا أنهم لهم الفضل في صمود الشعب اليمني. أيضا أسر الشهداء، أسر الجرحى، أسر المرابطين في الجبهات، صمود المنكوبين، المتضررين من هذا العدوان، النازحين، صبر كافة أبناء البلد في القرى والمدن، أيضا سبب آخر وسبب مهم جدا في الصمود اليماني الأسطوري. كذلك تحدث السيد عن صبر الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم، تماسك الصف الداخلي للمكونات الرئيسية في هذا البلد بناء على المسؤولية وانطلاقا من الوعي، من أهم العوامل التي ساعدت على هذا الصمود الأسطوري. كذلك من أهم العوامل الرصيد التاريخي لشعبنا التواك على الدوام الحرية. يعني نحن شعب مكبرة الغزاة، اسألوا الأتراك، اسألوا الأحباش، اسألوا الفرس، اسألوا العثمانيين، اسألوا من شئتم، اسألوا المصريين، اسألوا من شئتم من أراد أن يحتل هذا البلد. معنا تاريخ مشرف، وتاريخ يعني يرفع الرأس إلى السماء. ليس لدى أي شعب في المنطقة مثل تاريخ الشعب اليمني. هذا التاريخ الذي نستلهم منه العزة والكرامة، وأيضا نستلهم منه تاريخنا وواقعنا بأننا لن نخضع ولن نحتل حتى لهؤلاء العرب، هؤلاء الذي ما بش معهم تاريخ إلا سروال المؤسس ولا معهم أي شيء. أيضا جرائم العدوان ووحشيته كانت من أهم عوامل الثبات والصمود، استفزاز العدوان للقبيلة وارتكاب الجرائم بحق النساء وبحق بيوت المشايخ كان أيضا سبب في أن الكثير يتحرك إلى الجبهات، ولا زال المطلوب التحرك إلى الجبهات. أيضا هناك الكثير من عوامل الصمود التي ذكرت أو ذكرت في خطاب السيد، وهنا أشير إلى أهم عامل أو إلى أحد أهم العوامل، هي القيادة لهذا السيد القائد الحكيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي توفرت فيه شجاعة حيدر، توفرت فيه الحكمة القرآنية، توفرت فيه كل مؤهلات القيادة التي استطاع أن يواجه العالم بالتعاون مع أبناء الشعب اليمني، مع بقية المكونات السياسية، الذي أذهل العالم بخططه العسكرية، الذي أذهل العالم بكل تحركاته الميدانية، بخطاباته الاستراتيجية، وبما يطرح، وبحجم الإقناع، وبتأثيره الكبير على مستوى الشعوب وليس على مستوى الشعب اليمني فقط. هناك الكثير هناك الكثير من الشعوب العربية التي تكتب في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذه القيادة الربانية التي يعني أذهلت العالم وكان لها الفضل الكثير بعد الله سبحانه وتعالى في الاستمرار بالصمود وفي التطور الصناعي وفي تحويل الكثير من التهديدات إلى فرص وفي الوصول إلى ما وصلنا إليه بالمتابعة الحثيثة منه بالإشراف المباشر بالذي لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا في متابعة الجبهات، في متابعة الظروف الاقتصادية، في متابعة أحوال الناس، في متابعة الشأن السياسي، في متابعة الأجهزة الأمنية، في المخابرات، يعني في كل الملفات، ويشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها مفصلة واحدة بعد واحدة خلال عامين، لم يكل لا يمل حتى ينزل إلى الجبهات، حتى يعني يصدر الروح المعنوية للمجاهدين لأبناء الشعب اليمني، خطاباته التي تثير الكثير وترفع الكثير من المعنويات لأبناء الشعب اليمني، الرسائل للمجاهدين، يعني الفضل لله سبحانه وتعالى ولهذه القيادة الحكيمة التي الحمد لله أن وفقنا الله سبحانه وتعالى بهذه القيادة، والتي ينبغي أن نكون على قدر كبير من الالتزام بتوجيهاتها حتى نستطيع أن نصل باليمن إلى بر الأمان، خاصة فيما يوجهه دائما في خطاباته، سواء كان فيما يتعلق بمؤسسات الدولة أو فيما يتعلق علينا كشعب يمني أو فيما يتعلق على المجاهدين في الجبهات بالرجال أو الرجال المرابطين في الجبهات أو فيما يتعلق بكل التحركات التي تؤدي وكلها تعتبر خارطة الطريق، توجيهاته كلها تعتبر خارطة الطريق للوصول إلى الانتصار الكبير والمشرف الذي سيقلب الموازين في المنطقة وفي العالم، وسيعرف الجميع من هو اليمن ومن هم اليمنيين وما هو تاريخ اليمنيين، والذي سيحقق الله سبحانه وتعالى على أيدي أبناء اليمن وأبناء الإيمان والحكمة الكثير من التغييرات في المنطقة التي سترفع الظلم، التي ستقضي على مثل هؤلاء من قرون الشيطان، من هذه الكيانات التي زرعها البريطاني في الخليج تنهب ثروات الأمة وتضطهد الشعوب وتحارب الشعوب. سيكون هناك انفراجة بإذن الله سبحانه وتعالى للكثير من الشعوب العربية وبناء الشعوب العربية على أيدي هؤلاء اليمنيين في نفس التاريخ الذي يعيد نفسه عندما كان اليمنيين هم من يتصدرون رشيد الرسالة الإلهية، ومن هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهم الذين نصروا الإسلام وضحوا في سبيل الإسلام. التاريخ الآن يعيد نفسه، اليمنيين هم الذين سيزيلون الظلم الجاثم على الأمة العربية والإسلامية من خلال إن شاء الله قلع هذا القرن، قرن الشيطان، كما تحدث السيد عبد الملك في ثاني خطاب بعد العدوان، وقال إن شاء الله بإذن الله، وها نحن نمر في خطى متصاعدة في قلع هذا القرن، وإن شاء الله من خلف الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين، وليس ذلك على الله ببعيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله بدأ وحده، وعندما كانت غزوة الخندق وعندما بشرهم بأنهم يعني في ضربات الصخرة في الخندق، ثم قال إني أرى قصور كسرى وفارس، البعض من الصحابة ما قدش مستوعب، ما هوش مستوعب التأييد الإلهي والرسالة الإلهية، فبعضهم قال يعني ما بنقدر نخرج نريق الماء هنا بعيد شوية عاد عن نقتحم قصور كسرى وفارس. وتأتي الأحداث إلى أن نشر الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام، ونشر المستضعفين بلال بن رباح، معاذ، أبو ذر الغفاري، وكثير من صحابة رسول الله، إلى أن وصلوا إلى مثل هذه القصور. وها هو الآن التاريخ يعيد نفسه مع هذه المسيرة القرآنية وبنفس الأدوات، اليمنيين تحت قيادة من آل بيت النبي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وبإيمان وبتأييد إلهي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نحقق ونعيد للأمة أمجادها وتاريخها وحضارتها بعودتنا إلى الله، بالالتزام بالثقافة القرآنية، بالالتزام بأولياء الله وموالاة أولياء الله ومعادة أعداء الله، وهذا ليس على الله ببعيد. وما يعني ما تحقق في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله يتحقق على يد أوليائه، والتاريخ واحد والحقائق واحدة، والله موجود والسنن الثابتة موجودة ولا تتغير ولا تتبدل، ومن أصدق من الله حديثا. فقط ينبغي أن نعود إلى تاريخنا نحن اليمنيين كما تحدث السيد عبد الملك في خطابه، لنعرف تاريخنا ولنعرف التغييرات الاستراتيجية التي كان يقوم بها اليمنيين في العالم العربي الإسلامي، أبناء الحضرموت الذين نشروا الإسلام في شرق آسيا، اليمنيين. يعني هناك الكثير الذي لا يسعني أن نلخص في هذه الحلقة، خاصة وقد قربت من نهاية الوقت. لكن على كل حال، بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه عوامل الصمود ولا زال المطلوب الاستمرار فيها. لا يعني ذلك أننا نتوقف، لا، يعني ذلك أن نزداد صمودا بشكل أكبر، أن نقوي عوامل القوة، أن نعالج نقاط الضعف، حتى يدخل العام الثالث كما تحدث السيد بمواقف مشرفة أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نحقق الانتصار وأن نعجل في الانتصار الكبير الاستراتيجي بإذن الله تعالى.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
بعد عامين الجنوب في مهب القلق. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الشهداء والجرحى وأسرهم وصبر الموظفين وتاريخ اليمنيين من أهم عوامل الصمود في وجه العدوان.
في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.